أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتابه بدء الخلق، قال: باب صفة إبليس وجنوده. صفة إبليس وجنوده، وهذا عنوان خطبة اليوم. فإبليس كما قال ابن فارس في معجم وقيس اللغة تحت مادة الباء واللام والسين، قال: هي أصل واحد. ويقال أبلس إذا يئس، أبلس إذا يئس. قال الله تعالى: إذا هم فيه مبلسون، يئسوا من أن يخرجوا من الله. قال: ومن ذلك الشقة إبليس، كانوا يئسا من رحمة الله. وقيل: إبليس من الإبلاس، والإبلاس هو الإبعاد، فسمي بهذا لأنه أبعد عن رحمة الله وطرد من رحمة الله. وإبليس خلق من نار السموم، وفي الآية الأخرى من نار من النار، كما قال الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، وخلقنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. فقال ابن الجوزي: السموم في اللغة هو الريح الحارة وفيها نار. وقال ابن السائب: هي نار لا دخان لها. السموم نار لا دخان لها. وقال البغوي في معنى خارج من نار: هو الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه. قال مجاهد: وما اختلط بعضه ببعض من اللهب الاحمر والاصفر والاخضر الذي يعلو النار إذا أوقدت، من قولهم: مرض أمر القوم إذا اختلط. فهذه مادة خلق إبليس ومادة خلق ذريته الذين أشاءوا من نسله. وليقوم من هذه النار التي لا دخان لها. وصافي من لها بالنار. أن ينظره. قال انظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين كما في سورة الأعراف. وفي سورة الحج قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. كما قال البغوي انظرني اي اشرني واذهلني فلا تمدني الى يوم يبعثون اي من قبورهم. ونفخة الصور الاولى الى يوم يبعثون اي النفخة الأخيرة عند قيام الساعة. سأل ربه أن لا يميته إلى النفخة الأخيرة. فأراد الخبيث أن لا يفوق النوم. فقال الله تعالى إنك من المنظرين أي المؤخرين. وبين مدة النظر والمهلة وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر فقال إلى يوم الوقت المعلوم. وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. يعني الخبيث سأل ربه أن لا يميته إلى النفخة الأخيرة. فأجابه ربه إلى النفخة الأولى فقط كما قال جمهور المفسرين أن قوله إلى يوم الوقت المعلوم قالوا إلى وقت النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم فلا يبقى مخلوق البتة تفنى الخلائق كلها. وقال ابن كثير في هذه الآية آية الحجر قال رب انظرني إلى يوم يبعثون أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد أخذ الخبيث على نفسه العهد منذ هذا الحين أن يضل بني آدم ما استطاع. ولذلك حذر الله عز وجل من إضلاله في عدة آيات ومنها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. كان هذه خصوصية اختص الله بها إبليس ونسله من الجن من الشياطين أنهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هؤلاء أولياء الشيطان بالأصالة الذين لا يؤمنون الكافرون والمشركون ومن تبعهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء في البحر كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم وكذا حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا. ففي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأقربهم منه منزلة وأدناهم أكثرهم فتنة الذين قومه من بني آدم. وفي حديث أبي سعيد في قصة ابن سيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن سيار: ما ترى؟ قال: أرى عرشا في البحر وعلى الماء. فقال له صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. يعني هذا العرش الذي رآه ابن سيار هو عرش إبليس على البحر. فهنا إثبات لوجود إبليس حقيقة، وأن له عرشا في الأرض في مكان ما في بحر ما لا يعلم ذلك إلا الله، لكن نؤمن بهذا وأن له عرشا حقيقة. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن الحسين عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم عجر الدم، يعني من شدة قربه لابن آدم بالوسواس. وكما هو معلوم أن لكل عبد قرينا من الشياطين يسعى إلى إضلاله ويمنيه. يعني يبذل جهده كي يبعده عن الصراط المستقيم. ونؤمن أيضا أن الشيطان يتولى الذين كفروا ومن كان من أهل الأهواء وكذا من عصاة هذه الأمة أصحاب الكبائر وغيرهم، تولية حقيقية. إن كان توليه للكفار يكون بالكلية فهو وليهم حقيقة في الدنيا والآخرة، ويتولى المسلم المبتدع أو العاصي بقدر ما فيه من ابتداع ومن معصية وبقدر ما يتمكن من إضلاله على الصراط المستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيء تولي الشيطان للمشركين في حربهم للمؤمنين، وأنه يسعى إلى نصرهم حقيقة بالأسباب ليس فقط بالوسوسة. فكما قالت عائشة رضي الله عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أسراكم؟ فرجع أولاهم فاجتلدت أخراهم. فتولى إبليس المشركين في غزوة أحد ودلهم على طريقة فيها يخرجون من الهزيمة التي لحقت بهم. فكان ما كان من ابتلاء الله لعباده المؤمنين. وما سلط الشيطان بهذا إلا بما كان من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كما هو معلوم. وكما قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم للمشركين وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فساعدهم وأعطاهم الأماني الكافر أنه ينصرهم وأنه معهم جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. هذه سمة الدين، أنه يعدهم ويمنيهم، ثم إذا جاء وقت التنفيذ مكث على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إبليس يعترف أن الله شديد العقاب. وقد بين الله عز وجل في آيات أخرى سلطانا لي، يعني أثبت له سلطانا ونفع له سلطانا آخر، كما يقول أثبت له السلطان في نحو قوله تعالى ونفاه أيضا في الآية نفسها أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم فيه مشركون. وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال ابن الجوزي قوله تعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، المراد بالسلطان قولان او قيل فيه قولان، احدهما التسلط ثم فيه ثلاثه اقوال. هذا التسلط يحمل على احد الاقوال الثلاثة، احدها ليس له عليهم سلطان بحال ان الله فرض سلطانه عنهم بقوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك على الغوث، والثاني ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه، والثالث ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يذكر. والقول الثاني معنى السلطان الحجة، أي ليس له حجة على من على ما يدعوه إليه من المعاصي. وقد قال السنقيطي رحمه الله تعالى في وجه الجمع بين السلطان المثبت والسلطان المنفي ما يلي: وقوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء يدل على ان له سلطانا على من اتبعه من الغاوين، معنى نفع عنه السلطان عليه في آيات أخرى كقوله ولقد صدق عليه إبليس ظنه ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان الآية، وقوله تعالى حاشيا عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوه إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فالجواب هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين: الأول أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله له بتزيينه، أي الوسوسة والتزيين، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن إبليس عليهم من حجة يتسلط بها عليهم، غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان، وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني أن الله لم يجعل له عليه سلطانا ابتداء البدء، ولكنهم هم الذين سلطوه على أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه، فلم يتفرغ عليه بقوته. لأن الله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إنما تسلط عليه بإرادتهم واختيارهم. ولهذا من ضر بني آدم باتباع الشيطان وكان من الغاوين لا يلومن إلا نفسه، فإن الشيطان ليس له حجة عليه ولا قوة له على أتباعه إلا باستجابتهم له، وقد استجاب له بغير حجة، ليس له حجة حتى يستجيب له حتى يكون له العذر. ولهذا فإن أكثر بني آدم أضلوا مع الشيطان وصدق إبليس عليهم ظنه، هذا هو ظن إبليس أنه سيضل أغلب أو أكثر بني آدم، فصدق عليهم ظنه. كما قال السنقيطي أيضا رحمه الله في أضواء البيان في قوله تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا ما تمناه إبليس، هذا الذي ذكر إبليس أنه سيوقع بني آدم فيه قاله ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوه إليه حتى يهلكهم. وقد بين تعالى في سورة سبأ أن ظنه هذا صدق فيهم بقوله: ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وقد قال مقسما لإبليس: فما يجزاك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولهذا يعني قد أقر الله عز وجل هذا الذي كان من قدره الكوني أن إبليس يضل أغلب بني آدم: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. وفي الآية التي قبلها سورة ياسين بين الله عز وجل أنه قد عهد إلى بني آدم عن طريق رسله وأنبيائه أن لا يعبدوا الشيطان: ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ نعم، إنه لكم عدو مبين، وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال ابن جرير في هذه الآية: ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعته وإفراد القلوب هدي حتى عبدوه واتخذوا من دون آلهة يعبدونها. ورغم هذا فإن الشيطان كيده ضعيف كما بينا، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال ابن الخطيب الشربيني في السراج المنير: إن كيد الشيطان أي مكروه بالمؤمنين كان ضعيفا بالإضافة إلى كيد الله تعالى بالكافرين، فلا تخافوا أولياءه إنهم ضعفاء ولا قوة لهم إلا بضعف المؤمنين. واعلم رحمك الله أن الشياطين ليسوا من الجن فقط، بل إن الله أثبت أنه من الإنس شياطين المتمرد من الجن والإنس والدواب وكل شيء. وكذلك قال ربنا جل ثناؤه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فجعل من الإنس شياطين مثل الذي جعله من الجن ومثل الذي جعله من الجن. وقد قال مالك ابن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، وذلك أني تعوذت وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شياطين الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيزرني إلى المعاصي عيانا. ما زال حرب الشيطان قائمة إلى وقتنا هذا وإلى الوقت المعلوم الذي بينه الرب سبحانه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك كلام نفيس لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بين فيه باستفاضة مداخل الشيطان وخطورته وكيف يدخل على بني آدم وكيف يضله، في كلام يعني يستحب أن يكتب بماء من ذهب لبيان خطورة أخطر عدو للإنسان والذي يكون سببا في سعادته، يكون سببا في شقائه أبد الآبدين إلا أن يشاء الله له صلاحا من كيده ومكره وإن كان كيده ضعيفا. فقال رحمه الله تعالى: ولقد بلغ شره وشر إبليس أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة، ثم لم يكفيه ذلك حتى استقطع من أولاده شرطة للنار من كل 1999 كما في الصحيحين، ثم لم يكفي ذلك حتى أعمل حيلة في إبطال دعوة الله من الأرض، وقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد هو من دون الله، فهو ساعي بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلاه من الأرض. ويكفي من شره أنه تصدى لإبراهيم خليل الله خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق، فرد الله كيده عليه وجعل النار على خليله بردا وسلاما، وتصدى للمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم حتى اراد اليهود قتله وصلبه، الله كيده وصان المسيح عليه السلام ورفعه إليه وتفضى لزكريا ويحيى حتى قتل واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الأرض ودعا أنه ربهم الأعلى وتفضى للنبي صلى الله عليه وسلم وظهر الكفار على قتله بجهده والله تعالى يجلده ويرده خاسئا وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الكفار على قتله وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم من بشهادة النار يريد ان يرميه به وفي الصلاة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألعنك بلعنة الله كما في الصحيح وأعان اليهود على سحرهم للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعادته ولا يمكن حصر أسناد شره فضلا عن آحادها كل شر في العالم هو السبب فيه ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال ابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله إذا ظهر بذلك من ابن آدم ضرب أنينه واصطرح من تعاديه معه وأول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه إذا نال ذلك طيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه إن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة وهي أحب إليه وهذا من الفسوق والمعاصي أن ضررها في نفس الدين وضرر متعدد وهي ذنب لا يتاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك إذا نال منه البدعة وجعله من أهلها صار أيضا نائبه وداعيا لدعائه هذه خطورة البدعة وخطورة أهل البدعة أما الشيطان يرصد دعاة إليه وإن كانوا يظنون خلاف ذلك من أعجبه عن هذه المرتبة وكان العبد ممن سبق له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر من الكبائر على اختلاف أنواعها وأشد حرصا على أن يوقع فيها ولا سيما إن كان عالما مدفوعا وهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بدعوته إلى الله تعالى ونائب إبليس ولا يصرف إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وفي الدنيا والآخرة هذا إذا أحب إساعتها وإذا عدها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها إذا تولوا هم إشاعتها وإذا عدها لا نصيحة منهم لا نصيحة يعني لم يفعلوا هذا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس
الشيطان نيابة عنه. وكل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاء به لهذا العالم. وذنوب هذا لهذا العالم او العاصي هذا العالم الذي قد عصى ولو بلغت علانا السماء هي اهون عند الله من ذنوب هؤلاء، فانها ظلم منه لنفسه. اذا استغفر الله وتاب اليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. واما ذنوب اولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعوراتهم وقصد لفضيحتهم. والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كماثل الصدور وتسائل النفوس. ان عجب الشيطان من هذه المرتبه نقله الى المرتبه الرابعه هي الصغائر التي اذا اجتمعت ربما لكت صاحبها. ولا يزال يسهل عليه امر الصغائر حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيرة فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها احسن حالا منه. فإن اعجبه العبد من هذه المرتبة نقله الى المرتبة الخامسة وإشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، بل عاقبتها ثوب الثواب الذي ضاع عليه في غار جهنم. إن أعجبه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته مصلحا به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابله من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة وهي ان يشغله بالعمل المفضول عما هو اقصر منه ليزيح عنه الفضيله ويفوته ثواب العمل الصالح. فاذا اعجبه العبد من هذه المراتب الست واعي عليه اذا فشل الشيطان في ان يوقع العبد كاي مرتبه من هذه المراتب ماذا يصنع هذا الخبيث؟ طلق عليه حسه من الانس والجن بانواع الاذى والتكفير والتصوير والتسميع والتحذير منه وقصد اكماله واخفائه او قصد اكماله واخفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل لحربه وليمنع الناس من الانتفاع به فيبقى سعيه في تصريف المظلمين من شياطين الانس والجن عليه. فحينئذ يلبس عليه لا يصفو ولا يني فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب ولا يضعها عنه الا الموت ومتى وضعها اسر او اصيب فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله عز وجل. الله المستعان عليه السلام وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتابه بدء الخلق قال باب صفة إبليس وجنوده. صفة إبليس وجنوده، وهذا عنوان خطبة اليوم. فإبليس كما قال ابن فارس في معجم رقيق اللغة تحت مادة الباء واللام والسين، قال هي أصل واحد. ويقال أبلس إذا يئس، أبلس إذا يئس. قال الله تعالى إذا هم فيه مبلسون، يئسوا من أن يخرجوا من الله. قال ومن ذلك السقة إبليس كانوا يئسا من رحمة الله. وقيل إبليس من الإبلاس، والإبلاس هو الإبعاد، فسمي بهذا لأنه أبعد عن رحمة الله وطرد من رحمة الله. وإبليس خلق من نار السموم، وفي الآية الأخرى من نار النار، كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون وخلقنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالصفصال وخلق الجان من نار من نار. فقال ابن الجوزي السموم في اللغة هو الريح الحارة وفيها نار. وقال ابن السائب هي نار لا دخان لها، السموم نار لا دخان لها. وقال البغوي معنى خارج من نار هو الصافي من لهب النار الذي لا دخان فيه. قال مجاهد وما اختلط بعضه ببعض من اللهب الاحمر والاصفر والاخضر الذي يعلو النار اذا اوقدت، من قولهم مرض امر القوم اذا اختلط. فهذه مادة خلق ابليس ومادة خلق ذريته الذين جاءوا من نسله، خلقوا من هذه النار التي لا دخان لها. وصى في من لها بالنار. وقد سأل إبليس ربه بعد أن أخرجه من الجنة أن ينظره. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين كما في سورة الأعراف. وفي سورة الحج قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. فكما قال البغوي أنظرني أخرني وأذلني فلا تمدني إلى يوم يبعثون أي من قبورهم. ونفخة الصور الأولى إلى يوم يبعثون أي النفخة الأخيرة إلى قيام الساعة. يعني سأل ربه أن لا يميته إلى النفخة الأخيرة. فأراد الخبيث أن لا يقوم الموت. فقال الله تعالى إنك من المنظرين أي المؤخرين. وبين مدة النظر والمهلة وبين مدة النظر والمهلة في موضع آخر فقال إلى يوم الوقت المعلوم وهو النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم. يعني إبليس سأل ربه أن لا يميته إلى النفخة الأخيرة فأجابه ربه إلى النفخة الأولى فقط كما قال جمهور المفسرين أن قوله إلى يوم الوقت المعلوم قالوا إلى وقت النفخة الأولى حين يموت الخلق كلهم فلا يبقى مخلوق البتة تفنى الخلائق كلها. وقال ابن كثير في هذه الآية آية الحجر قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد أخذ إبليس على نفسه العهد منذ هذا الحين أن يضل بني آدم ما استطاع. ولذلك حذر الله عز وجل من إضلال عدد آيات ومنها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. من هذه خصوصية اختص الله بها إبليس ونسله من الجن من الشياطين أنهم يرون بني آدم وبنو آدم لا يرونهم. إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هؤلاء أولياء الشيطان بالأصالة الذين لا يؤمنون أي الكافرون والمشركون ومن تبعهم. وقد بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن إبليس يضع عرشه على الماء في البحر كما في حديث جابر الذي أخرجه مسلم وكذا حديث أبي سعيد عند مسلم أيضا. ففي حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأقربهم منه منزلة وأدناهم أكثرهم فتنة الذين يفتنون من استطاعوا من بني آدم. الحديث في قصة ابن صياد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صياد: ما ترى؟ قال: أرى عرشا في البحر. قال له صلى الله عليه وسلم: ترى عرش إبليس على البحر. هذا العرش الذي رآه ابن صياد هو عرش إبليس على البحر. فهنا إثبات لوجود إبليس حقيقة، وأن له عرشا في الأرض في مكان ما في بحر ما لا يعلم ذلك إلا الله، لكن نؤمن بهذا وأن لو عرف حقيقة. وأيضا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن الحسين عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها عند الشيخين البخاري ومسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم عشرة دم، يعني من شدة قربه لابن آدم بالوسواس. وكما هو معلوم أن لكل عبد قرينا من الشياطين يسعى إلى إضلاله ويمنيه. يعني يبذل جهده كي يبعده عن الصراط المستقيم. ونؤمن ايضا ان الشيطان يتولى الذين كفروا ومن كان من اهل الاهواء وكذا وصاب هذه الأمة أصحاب الكبائر وغيرهم تولية حقيقية، إن كان توليه للكفار يكون بالكلية فهو وليهم حقيقة في الدنيا والآخرة، ويتولى المسلم المبتدع والعاصي بقدر ما فيه من ابتداع ومن معصية وبقدر ما يتمكن من إضلاله على الصراط المستقيم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من تولي الشيطان للمشركين في حربهم للمؤمنين، وانه يسعى الى نصرهم حقيقة بالاسباب ليس فقط بالوسوسة. فكما قالت عائشة رضي الله عنها لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس: أي عباد الله أسراكم؟ فرجع أولاهم فاجتلدت أخراهم. فتولى إبليس المشركين في غزوة أحد ودلهم على طريقة فيها يخرجون من الهزيمة التي لحقت بهم. فكان ما كان من ابتلاء الله لعباده المؤمنين. وما سلط الشيطان بهذا إلا بما كان من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كما هو معلوم. وكما قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم للمشركين وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فساعدهم وأعطاهم الأماني الكاذبة أنه ينصرهم وأنه معهم وإني جار لكم. فلما ترى بالفئتين نكص على عقبيه. هذه سمة إبليس، أنه يعدهم ويمنيهم ثم إذا جاء وقت التنفيذ مكث على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إبليس يعترف أن الله شديد العقاب. وقد بين الله عز وجل في آيات أخرى سلطان إبليس، يعني أثبت له سلطانا ونفع له سلطانا آخر كما يعني أثبت له السلطان في نحو قوله تعالى ونفاه أيضا في الآية نفسها أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال ابن الجوزي قوله تعالى انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون، المراد بالسلطان قولان او قيل فيه قولان، احدهما التسلط ثم فيه ثلاثه اقوال. هذا التسلط يحمل على احد الاقوال الثلاثه، احدها ليس له عليهم سلطان بحال ان الله فرض سلطانه عنهم بقوله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك على الغوص، والثاني ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه، والثالث ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. والقول الثاني معنى السلطان الحجة، أي ليس له حجة على ما يدعوه إليه من المعاصي. وقد قال السنقيطي رحمه الله تعالى في وجه الجمع بين السلطان المثبت والسلطان المنفي ما يلي: وقولي ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، فالاستثناء يدل على ان له سلطانا على من اتبعه من الغاوين، معنى ونفع عنه السلطان عليه في آيات أخرى كقوله ولقد صدق عليه إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليه من سلطان الآية. وقوله تعالى حاشيا عنه مقررا له وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوه فاستجبتم لي. فالجواب هو ان السلطان الذي اثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه، وذلك من وجهين: الاول ان السلطان المثبت له هو سلطان اضلاله له بتزيينه، أي الوسوسة والتزيين، والسلطان المنفي هو سلطان الحجة، فلم يكن إبليس عليه من حجة يتسلط بها عليه، غير أنه دعاهم فأجابوه بلا حجة ولا برهان. وإطلاق السلطان على البرهان كثير في القرآن. الثاني ان الله لم يجعل له عليه سلطانا ابتداء البشر، ولكنهم هم الذين سلطوه على انفسهم بطاعته ودخولهم في حزبه. فلم يتفرغ عليه بقوته، لان الله يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا. انما تسلط عليه بارادتهم واختيارهم. ولهذا من ضر بني ادم باتباع الشيطان وكان من الغاوين لا يلومن الا نفسه، فان الشيطان ليس له حجه عليه ولا قوه له على اتباعه الا باستجابتهم له، وقد استجابوا له بغير حجه، ليس له حجه حتى يستجيبوا له حتى يكون لهم العذر. ولهذا فان اكثر بني ادم اضلوا مع الشيطان وصدق ابليس عليهم ظنه، هذا هو ظن ابليس انه سيضل اغلب او اكثر بني ادم، فصدق عليهم ظنه. كما قال السنقيطي ايضا رحمه الله في اضواء البيان في قوله تعالى ولا تجد اكثرهم شاكرين، هذا ما تمناه ابليس. هذا الذي ذكر ابليس انه سيوقع بني ادم فيه قاله ظنا منه انهم سيطيعونه فيما يدعوه اليه حتى يهلكهم. وقد بين تعالى في سوره سبا ان ظنه هذا صدق فيهم بقوله ولقد صدق عليه ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. وقد قال مقسما لابليس فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. ولهذا يعني قد اقر الله عز وجل هذا الذي كان من قدره الكوني ان ابليس يضل اغلب بني ادم. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. وفي الآية التي قبلها سورة ياسين بين الله عز وجل أنه قد عهد إلى بني آدم عن طريق رسله وأنبيائه أن لا يعبدوا الشيطان. ألم أعهد لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ نعم، إنه لكم عدو مبين. وانا اعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال ابن جرير في هذه الآية ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثيرا عن طاعته وإفراد القلوب هدي حتى عبدوه واتخذوا من دون آلهة يعبدونها. رغم هذا فإن الشيطان كيده ضعيف كما بينا، كما في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قال ابن الخطيب الشربيني في السراج المنير إن كيد الشيطان أي مكروه، أي مكروه بالمؤمنين، كان ضعيفا بالإضافة إلى كيد الله تعالى بالكافرين. فلا تخافوا أولياءه إنهم ضعفاء ولا قوة لهم إلا ببعض المؤمنين. واعلم رحمك الله أن الشياطين ليسوا من الجن فقط، بل ان الله اثبت انه من الانس شياطين كما قال ابو جعفر ابن جرير الشيطان في كلام العرب كل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء. وكذلك قال ربنا جل ثناؤه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فجعل من الانس شياطين مثل الذي جعله من الجن ومثل الذي جعل من الجن. وقد قال مالك ابن دينار: ان شياطين الانس اشد علي من شياطين الجن، وذلك اني تعوذت وذلك اني اذا تعوذت بالله ذهب عني شياطين الجن، وشيطان الانس يجيئني فيزرني الى المعاصي عيانا. ما زال حرب الشيطان قائمة إلى وقتنا هذا وإلى الوقت المعلوم الذي بينه الرب سبحانه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هناك كلام نفيس لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى بين فيه باستفاضة مداخل الشيطان وخطورته وكيف يدخل على بني آدم وكيف يضلهم، في كلام يعني يستحب أن يكتب بماء من ذهب لبيان خطورة أخطر عدو للإنسان والذي يكون سببا في سعادته، يكون سببا في شقائه أبد الآبدين إلا أن يشاء الله له صلاحا من كيده ومكره وإن كان كيده ضعيفا. فقال رحمه الله تعالى: ولقد بلغ شره وشر إبليس أن أعمل المكيدة وبالغ في الحيلة حتى أخرج آدم من الجنة، ثم لم يكفيه ذلك حتى استقطع من أولاده شوطة للنار من كل 1999 كما في الصحيحين. ثم لم يكفيه ذلك حتى أعمل حيلة في إبطال دعوة الله من الأرض، وقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد هو من دون الله، فهو ساعي بأقصى جهده على إطفاء نور الله وإبطال دعوته وإقامة دعوة الكفر والشرك ومحو التوحيد وأعلاه من الأرض. ويكفي من شره أنه تصدى لإبراهيم خليل الله خليل الرحمن حتى رماه قومه بالمنجنيق، فرد الله كيده عليه وجعل النار على خليله بردا وسلاما، وتصدى للمسيح صلى الله عليه وسلم حتى اراد اليهود قتله وصلبه. فرد الله كيده ثم وصال المسيح عليه السلام ورفعه اليه وتفضى لزكريا ويحيى حتى قتلا. واستثار فرعون حتى زين له الفساد العظيم في الارض ودعا انه ربهم الاعلى وتفضى للنبي صلى الله عليه وسلم وظهر الكفار على قتله بجهده والله تعالى يجلده ويرده خاشئا. وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الكفار على قتله وتفلت على النبي صلى الله عليه وسلم من بشهادة النار يريد ان يرميه به وفي الصلاة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألعنك بلعنة الله كما في الصحيح. وأعان اليهود على سحرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا شأنه وهمته في الشر فكيف الخلاص منه إلا بمعونة الله وتأييده وإعادته. ولا يمكن حفر أثناء شره فضلا عن آحاده. كل شر في العالم هو السبب فيه ولكن ينحصر شره في ستة أجناس لا يزال ابن آدم حتى ينال منه واحدا منها أو أكثر. الشر الأول شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظهر بذلك من ابن آدم ضرب أنينه واستراح من تعاديه معه. وأول ما يريد من العبد فلا يزال به حتى يناله منه. إذا نال ذلك طيره من جنده وعسكره واستنابه على أمثاله وأشكاله فصار من دعاة إبليس ونوابه. إن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق له الإسلام في بطن أمه نقله إلى المرتبة الثانية من الشر وهي البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي. لأن ضررها في نفس الدين وضرر متعدد وهي ذنب لا يتاب منه وهي مخالفة لدعوة الرسل ودعاء إلى خلاف ما جاءوا به وهي باب الكفر والشرك. فإذا نال منه البدعة وجعله من أهلها صار أيضا نائبه وداعيا لدعائه. هذه خطورة البدعة وخطورة أهل البدعة. أما الشيطان يرصد دعاته إليه وإن كانوا يظنون خلاف ذلك. من أعجبه عن هذه المرتبة وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة السنة ومعاداة أهل البدع والضلال نقله إلى المرتبة الثالثة من الشر من الكبائر على اختلاف أنواعها وأشد حرصا على أن يوقع فيها ولا سيما إن كان عالما مدفوعا وهو حريص على ذلك لينفر الناس عنه ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس ويستنيب منهم من يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بدعوه إلى الله تعالى. ونائب إبليس ولا يصرف. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم وفي الدنيا والآخرة. هذا إذا أحب إساعتها وإذا عدها. فكيف إذا تولوا هم إشاعتها. إذا تولوا هم إشاعتها وإذا عدها. لا نصيحة منهم لا نصيحة يعني لم يفعل هذا نصيحة منه، ولكن صعب الإبليس ونيابة عنه، وكل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاء به لهذا العالم. وذنوب هذا لهذا العالم أو العاصي، هذا العالم الذي قد عصى ولو بلغت علانا السماء هي أهون عند الله من ذنوب هؤلاء، فإنها ظلم منه لنفسه. إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته وبدل سيئاته حسنات. وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين وتتبع لعوراتهم وقصد لفضيحتهم. والله سبحانه بالمرصاد لا تخفى عليه كماثل الصدور وتسائل النفوس. من عجب الشيطان من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الرابعة هي الصغائر التي إذا اجتمعت ربما لكت صاحبها. ولا يزال يسهل عليه أمر الصغائر حتى يستهين بها، فيكون صاحب الكبيرة صاحب الكبيرة فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها الخائف منها أحسن حالا منه. سيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه. إن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله إلى المرتبة الخامسة بإشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، فالعاقبة هو ثوب الثواب الذي ضاع عليه في طريقه. إن أعجزه العبد من هذه المرتبة وكان حافظا لوقته به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعها وما يقابله من النعيم والعذاب نقله إلى المرتبة السادسة، وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب ثواب العمل الصالح. إذا أعجبه العبد من هذه المراتب الست وأعي عليه، إذا فشل الشيطان في أن يوقع العبد كأي مرتبة الذي مراه ماذا يصنع في هذا الخبيث، طلق عليه حسه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبنيع والتحذير منه وقصد إحماله وقصد إحماله وإطفائه أو قصد إحماله وإطفائه ليشوش عليه قلبه ويشغل لحربه فكره وليمنع الناس من الانتفاع به، ويبقى سعيه في تصريف المضطهدين من شياطين الانس والجن عليه. فحينئذ يلبس عليه لا يصفو ولا يني قتله. فحينئذ يلبس المؤمن لأمة الحرب